أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقام الثالث من مقامات الجهة الثالثة، وهو أنه في العقود اللفظية، وربما في غيرها أيضا كالمكتوبة بعد الفراغ عن تسميتها عقدا، هل يلزم الصدور الإيجاب والقبول كل من أحدهما بالخصوص، أم أنه يمكن أن يكون كل واحد من طرفي الإيجاب من طرفي العقد موجبا وقابلا؟ طبعا بالمقابلة يظهر من بعض الكلمات أن الإيجاب لا بد وأن يكون من أحد المتعاقدين بالخصوص، ولذا قالوا بأن الإيجاب في البيع لا بد وأن يكون من البائع، وفي النكاح لا بد وأن يكون من المرأة، وفي الإجارة لا بد وأن يكون من المؤجر، وهكذا. ولا نعلم لهم كلامان في العقود التي لا يوجد فيها مثل هذا التمايز كالصلح مثلا. بعد الفراغ عن أن واقع الإيجاب لا يتصور في بعضها إلا من أحد الطرفين، كما في العقود الإذنية بحسب اصطلاح المحقق النعيمي، بمعزل عما رتب على الإذنية من أعشار أصل الاصطلاح لا بأس به، كالعارية مثلا أو الوديعة. وإن كان يمكن تصور الإيجاب من المستعير إن صححناه بغير صيغة الماضي، وإن حمل في أكثر الكلمات على تقديم القبول على الإيجاب، فليكن كلامنا فعلا على أقل تقدير في العقود العهدية المعاوضية وشبهها كالبيع والإجارة والنكاح، فنقول من الوضوح بمكان أن كلا من الطرفين يدفع عوضا، وحقيقة البيعيات ليست إلا مبادلة مال بمال، وكون المتعارف التعبير عن أحدهما بالبائع وهو مالك السلعة في مقابل مالك النقد المعبر عنه بالمشتري لا يغير من حقيقة المعاملة شيئا، وإن كان أمراً غالبياً لكنه لا تأثير له في بيان الحقيقة. وحينئذ فعلى مستوى المطلقات وتسمية المورد عقدا أو بيعا أو تجارة أو عهدا، لا يتطلب ذلك سوى تحقق الحقيقة العقدية والبيعية والتجارية والعهدية. وهي لا تتطلب أكثر من ربط الالتزامين ببعضهما أو النقلين ببعضهما. وهذا يكفي فيه إظهار الإرادة الفعلية منهما سواء أظهرها أولا مالك العروض أم مالك النقد، مالك البضع أم مالك المهر. وحينئذ فقد يشكك في موارد ذكرت في كلام المحققين، وجعل من تقديم القبول على الإيجاب للالتزام ضمنا بأن الإيجاب لا يصح أو لا يطلق إلا من أحد الطرفين كالمرأة والبائع، إذ عن عدم الدليل الخاص وشمول المطلقات والعمومات لكلا الطرفين فلا مانع من الالتزام بأن من تكلم أولا وأبرز التزامه أو نقله فهو الموجب، سواء كان مالك المهر أو العوض. في مقابل أم كان مالك البيض أو العروض، وبقدر النظر في الأدلة لم نجد ما يلزم بشيء من هذا القبيل، فيسقط بحث تقديم القبول على الإيجاب في جملة من الموارد التي افترضت منهم. كالتقديم بشريت واشتريت، إذ ما المانع من حمل هذا على الإيجاب وما يقابله على القبول، ما دام المشخص والمميز للقبول هو الانفعال الإرادي في إبراز الالتزام بما أفاده من تكلم أولا وهو الموجب، فلا يبقى لتسمية هذا تقديما للقبول على الإيجاب إلا ما غلب من التعبير عنه من أن من يتكلم بمثل هذه الصياغ يعد مشتريا لا بائعا، وليكن. فمن قال بأن الإيجاب لا بد وأن يكون من البحث، ويكفي في هذا البحث هذا المقدار، ولم أره معنونا في معظم الكلمات. طبعاً لما أقول معظم احتياط زيد. المقام الرابع، ذكروا أنه يلزم التطابق بين الإيجاب والقبول، وتوجد لهذا الأمر حالتان واضحتان لا ينبغي الكلام فيهما. الحالة الأولى، ما لو كان المقصود التوافق في المتعلق، بمعنى أن يكون مورد العقد واحد ولو في الجملة، إذ لا مجال للبحث على مقتضى القاعدة في مثل بعتك عبدي وقول الآخر قبلت شراء جاريتك، أو بعتك بألف المتعلقة وقول الآخر قبلت بخمسمائة، لا لوجود الدليل الخاص على هذه الشرطية، بل من جهة أن مفهوم العقد والبيع والتجارة والإجهرة وأي عنوان من عناوين العقود المذكورة لم يتحقق في المقام. بعبارة أوضح، مفهوم العقدية لم يتحقق، البيعية مو قبل العقدية، مقصود بالبيعية البيعية المتعارفة سوق العقد. فليكن ما في عقد بيع، صار عقد بيع إذا وافق لاحقا فالأول ألغي،
صار في مفروض
ما بصير كيف بتجوزه؟ ما بصير إذا بالمقاولات بصير مناكفات. إيه ما في مشكلة، بالوافق أو بسلمه إياه بيدا بيد بناء على التصحيح معاطاة، فيكون بقول الثاني وموافقة الأول انعقد العقد، مو بقول الأول وموافقة الثاني. جيد، الكلام في هذا، في الثاني، فيما لو اتصرا على هاتين، قال بعتك بألف قال قبلت بخمسمائة، بعتك جاريتي قال قبلت عبدك، واضح أصلا هنا أن مفهوم العقد والبيع والتجارة ما تحقق، يعني لم تتطابق الإرادتان المبرزتان على أمر واحد. هذه حالة واضحة أصلا، لأن بانتفائها انتفاء العقد من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، ولذلك عبر المحقق النائيني بأن هذا الشرط من القضايا التي قياساتها معه، ما بده دليل خاص. طبعا الأفضل ما نعبر بهكذا تعابير، الأفضل أن نقول بأن هذا ليس شرطا لاحقا على عنوان العقدي، الأمر دائر هنا بين وجود العقد وعدم وجوده، لم يوجد أصلا، لأن البيعية تحتاج إلى إبراز الإرادة الفعلية من الطرفين، ما أبرز من الطرف الأول غير ما أبرز من الطرف الثاني، فلم يتبادلا في الاعتبار النفساني المبرز على شيء واحد. الحالة الثانية التي ينبغي أن تكون واضحة أيضا يا أخوان على مستوى القاعدة، في أدلة خاصة بعد نتبع الدليل الخاص، وأنه ليس المقصود من التطابق التطابق بجميع الجهات. فإذا تحققت أركان التعاقد بوحدة المحال ووحدة العوضين، فمن الوضوح بمكان أنه لا يشترط في التطابق التطابق اللفظي، فما هو واضح لا يحتمل هذا دخالة في تحقق مفهوم العقدية أو البيعية أو التجارة. فلو قال له بعتك داري بألف دينار، فقال المقابل قبلتها نقلها إلي بألف دينار، هل هناك من يقول اشترط التطابق؟ لازم يقول قبلت بيعها أو قبلت شراءها. واضح أن هذا غير مقصود وغير مطروح في محل البحث، ولم يتطرق إليه أحد في هذا المجال. ثم إنه لا يوجد بلحاظ هذه الشرطية دليل خاص تعبدي من آية أو رواية أو إجماع في المقام، طبعا إجماع تعبدي يعني. فيبقى الأمر مرتبطا بما يمكن تخريجه على القاعدة، ومن الوضوح بمجال أن المقصود من هذا العنوان هو يساوي تحقق العناوين المأخوذة في المطلقات، يعني عنوان العقدية، عنوان البيعية، عنوان العهدية، عنوان التجارة، فحيث تحققت كان مشمولا لها، وحيث لا فلا. ثم إن وجدنا المحقق النعيم أعلى الله مقامه الشريف قد ذكر في المقام أن هذا البحث قد يطرح في العقود العقدية المعاوضية، وقد يطرح في العقود العهدية غير المعاوضية كالهبة مثلا، وقد يطرح في العقود الإذنية، العارية والبديعة. أما في الثالثة فلا يلزم القبول فضلا عن أن يتحدث عن التطابق بينه وبين الإيجاب، إذ هو ليس أكثر من إذن في التصرف في العين حفظا أو استفادة مثلا. وأما في العقود العهدية غير المعاوضية فلا يلزم التطابق من جميع الجهات، بل يكفي مطلق القبول في تحصل المطلوب. وأما في العهدي المعاوضي فإنه يشترط التطابق في المحل والعوض والمخاطب والمقصود من المخاطب ليس المشافه بل المعقود له وإن لم يكن مشافه هذا في النكاح لأن العاقل بمثابة أحد العوضين وأما في غيره فالعقد مبادلة مال بمال ويكفي في تحقق ماهيته تبادل المالين ولا يشترط التطابق بالجهة المتعاوضين فيصح ولو تبدل المخاطب بالعقد علق السيد الخوئي على هذا الكلام بما ينتهي إلى تصحيحه في المبادلة الشخصية دون الذمية إذ في المبادلة شخصية يكون الهدف الحصول على المال وهو حاصل فلا يكون بحسب تعبيري أنا منوعا للإرادة أنه في العقود المالية الهدف هو المبادلات المالية مش الأشخاص بينما في الذمم قد يختلف الأمر من ذمة إلى أخرى كذمة المالي للقياس إلى غيره أو ذمة حسن التعامل بالقياس إلى غيره اللي بيلتزم بالمواثيق والمواعيد هو في ظاهره تشذيب لكلام أستاذ الزناعيني وموافقة على غيره في الجملة هذا الكلام من الواضح لزوم التوقف عنده لا نشكك فيما أفيد في النكاح إذ خصوصية الشخص ملحوظة على سبيل القيد في النكاح وعقلائيها كما هو واضح لكن إنكار لزوم التطابق على مستوى إرادة البائع لمشتري بالخصوص. مطلقا أو في خصوص البيوع الشخصية كما أفاد السيد الكوئي ليست في محلها، إذ البائع وإن كان يمكن أن يكون أكبر همه هو الحصول على المال من أي جهة اتفق ضمن العقد الصحيح كما في التجارات المتعارفة. الآن إذا ذهبنا إلى معرض للسيارات أو محل تجاري لبيع السلع فلا شك ولا ريب أنه لا خصوصية لشخص المشتري، الهدف أن أستحصل على مالي وأستربح، على عوض مالي وأستربح، ما أريد استرباحه، وهذا في الغالب هو الصحيح، لكن الأمر لا ينحصر به، إذ في بعض الحالات قد تكون للمشتري خصوصية، كمن يبيع أرضا ورثها من أبويه لأخيه وإنما استعد لبيعها إليه للتساوي بينه وبينه في الانتساب إلى الأب أو الأبوين. قد لا يكون مستعدا لهذا الأمر فيما لو كان المشتري شخص آخر، وما دامت العبرة بتحقق مفهوم العقدية فما لم تلغى الخصوصية عرفان في المورد بلحاظ الصنف والشخص مش بلحاظ النوع فقط، فأقل ما يقال أننا نشك في تحقق عنوان البيعية والعقدية، ومعه يصبح التمسك بالمطلقات تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. والحق في المقام أن الكبرى واضحة ولا كلام فيها على مستوى القاعدة، كبرى لزوم التطابق، إنما البحث في الصغريات وهي تختلف من مورد إلى آخر. بقي في المقام أنه هل يشترط التطابق في الشروط أم لا يشترط، ونحن في أذهاننا بحث من الشروط هو أن الشرط إذا ذكر على سبيل التقييد وفسد فسد العقد، وإذا ذكر على سبيل الالتزام في الالتزام فلا يفسد العقد بفساده، بل يمتلك العاقد خيار تخلف الشرط. ليس كلامنا فعلا في هذا، بل الكلام في أن العاقد بشرط من البداية هل يصدق أنه تحقق عقده فيما لو عقدا مشروطا ولو لا على سبيل التقييد وقبل القابل من دون شرط، فهل كل شرط قيد في المقام وإن لم يكن قيدا في محل آخر؟ يعني بمعنى أنه حيثية تقييدية لتحقق مفهوم العقدية والبيعية والربط، أم أن ذاك التقسيم ينسحب إلى هنا؟ الظاهر يا أخوان أنه لا ينبغي الخلط بين المقامين، فإذا بعته مشروطا بشرط فقبلا رافضا للشرط، فلا أستطيع أن أقول بأنه قبلا بإنشائي وإيجابي، بل قبلا به منتقصا وحينئذ فالشروط في هذه المرحلة قيود، ولا يقاس بالمقام ما لو قبل به مشروطا ولكنه عزم على عدم الوفاء بالشرط، فإنه من التطابق بين الإيجاب والقبول، وإن عزم على عدم الوفاء بعد ذلك. كما لا يقاس به ما لو قبل الشرط وكان فاسدا شرعا أو قانونا في العقود القانونية. إذ تطابق الإيجاب والقبول وجاءه البطلان من جهة الشرع، فالعبرة في المقام بتحقق مفهوم العقدية. فإذا تطابقت الإرادتان الشخصيتان بالإبراز، والمهم التطابق في اللب هو في الحقيقة، الإبراز حاكم عنه، فقد تحقق عنوان العقدية. وأما مرحلة الإنفاذ ولزومه أو الصح والفساد في الشر أو إلى ما هنالك، فهي مرحلة متأخرة عن تحقق مفهوم التعاقد، كما يظهر بأدنى تأمل. وهذا هو السر في تسالم القوم هنا تقريبا على لزوم التطابق في الشر مع التزامهم في تلك المسألة في الغالب على أن فساد الشر لا يفسد العقد. وذلك أن العبرة في المقام بتحقق مفهوم التعاقد. هذا تمام الكلام مختصراً، لا يزاد عليه في المقام الرابع. المقام الخامس في الموالاة بين الإيجاب والقبول يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.